الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين، أو بالأدق والأصح التعليقات فقط وتعريف المعاني حقيقة، لأنني يعني ابتدأت هذا الكتاب وأردت منه التعليق، وثم كنت يعني أزيد في الشرح قليلا ولكن لم يخرج عن مبدأ التعليق. أما الآن فأردت أن أختصر أكثر حتى إن شاء الله تعالى ننهي المادة بإذن الله تعالى قدر ما نستطيع. فيعني فقط نتكلم عن المفهوم العام للباب ويعني تفسير الكلمات المشكلة غريب الحديث. قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد كل ما عاهدت عليه، سواء كان عهدا بينك وبين الناس أو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فنحن مأمورون أن نفي بالعهود، ولا يجوز أن نخلف العهد أو أن نخون. ومن ذلك حفظ السر، إذا عاهدك إنسان على أن تحفظ سره وجب أن تفي بذلك. قال الشيخ العثيمين: السر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك. وقال: وقد يكون بقرينة الحال أو بقرينة اللسان. ربما يقول لك: عاهدني أن لا تقول، لا تخبر أحدا. لربما لسان حاله أخبرك سرا بحيث أخذك بعيدا عن الناس مثلا وأخبرك بهذا الأمر، فهذا سر، لا يجوز أن تفشي سر أخيك. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 85 بعد 600، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يكون مع زوجته تخبره بسر فيفضح سرها، أو العكس، وخاصة ما يقع بين الأزواج من مشاكل، وبالأخص ما يقع بين الأزواج من أشياء خاصة بينهما، ثم يبدأ ويحدث الناس وربما يصف زوجته لغيره، نسأل الله السلامة. هذا موجود والعياذ بالله، وفيها من الدياثة ما فيها. في الحديث الذي بعده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته، أي مات زوجها عنها، حين تأيمت بنته حفصة، قال: لقيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. لاحظ عثمان قال: سأنظر في أمري، لكن حقيقة عنده سبب آخر لعدم إجابة عمر. عمر في بداية الأمر أصابه شيء في نفسه، ولكن لما عرف السبب سر عنه. قال: فلبثت ليالي، يقول عمر، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني وجد على عثمان، ولكن وجد على أبي بكر فهو صاحبه وجد أكثر، يعني حتى أن عثمان رجع إلي، لكن أبو بكر، لكن أبا بكر لم يرجع له بشيء. قال: فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أي ذكرها بزواج، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. قال: وجدت أي غضبت. في الحديث 87 بعد 600، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لا تفرق بين مشيتها ومشية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها بسر. فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقها أنها أمها، أمها بماذا؟ أم المؤمنين عائشة. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل حد كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثابت من؟ البناني، مشهور راوي عن أنس، روايات عن أنس من أقوى الروايات، إذا روى ثابت البناني عن أنس، وإذا روى عن ثابت حماد بن سلمة روايته قوية كذلك عن ثابت، وأيضا أظن حميد الطويل فيما أذكر. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرة. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله تعالى السلام والعافية. فكم نقضنا من عهود عاهدناها مع ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. الإنسان يخطئ كثيرا، عليه أن ينتبه إلى كلامه وإلى ما يعاهد، ولا يدخل في هذا القول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله يبغض هذا الشيء، وفي إثبات صفة المقت عند الله وهي صفة البغض والكره. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذه العلامات من علامات النفاق العملي التي لا يفعلها إلا منافق الاعتقاد، لربما يفعلها المسلم الذي عنده إيمان حقيقي، لكنه يشبه كثيرا من أهل النفاق الحقيقيين، فهذه من عاداتهم ومن صفاتهم وخصالهم، فلا يقعن المؤمن في هذا الأمر فيكون منافقا نفاقا عمليا. في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعده بشيء أو دين، فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وهكذا وهكذا، 3 حثيات. باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الآية على كل وجه، إذا كان الإنسان على سوء فغير الأحسن فإن الله يغير السوء الذي عليه، والعكس إذا كان على خير فباعد فإن الله سبحانه وتعالى يغير بشيء سيء عنده. الإنسان ينتبه إذا تغير حاله إلى الأسوأ، ويحرص أن يتغير حاله إلى الأحسن إذا كان مداوما على صفة سيئة، نسأل الله السلامة. قال وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت غزلها يعني المرأة التي تغزل وقبل أن تنهي أو تتعب في الغزل ثم تفسد ما غزلت، مع أنه كان قويا شديدا، كيف يكون الحال؟ هذا مثل الذي يكون يعمل الخير فترة طويلة ثم يتركه، نسأل الله العافية. قال والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى فما رعوها حق رعايتها. لكن أنا ما أدري ولا يكون هنا، قال ولا يكون أن الآية، اللهم استعان، الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق. نعم ولا يكون. طيب، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مطلوب من كل مؤمن خاصة طالب العلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون بشوشا أمام الناس، طليق الوجه، حسن اللقاء، هكذا يكون، ولا يكون فظا غليظ القلب حتى وإن كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تتلطف بالناس، هذا من الحكمة وهذا من ديننا، وفيه أمر. قال واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى على المفسد التي تجرها الشدة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما سمعوا كلمتك وما أخذوا منك، كن لين الجانب مع إخوانك، احرص على أن تصلح هذا اللسان، هذه النظرات الحادة، هذه الشدة في القول، كن لين الجانب وقل الحق نفسه ولكن بلين. ولكل مقام مقال. في الحديث 93 بعد 600 وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه، يعني ولو أن تقول كلمة طيبة تنجيك من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. والحديث الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. قال مؤلف في باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك، في الحديث 96 بعد 600 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة، رواه البخاري. وهذا الباب لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يدغم شيئا في شيء، ويتكلم بهدوء بحروف واضحة، إذا شعر أن كلامه غير مفهوم فيعيد حتى يسمع الناس حتى يفهمون عليه. هنا يقول الشيخ العثيمين: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، معناه أنه كان لا يكرر أكثر من ثلاث، يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، فإذا لم يجب تركه. وهذا أيضا كما قال الشيخ العثيمين في الاستئذان يستأذن ثلاثة. طيب، وفي الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. يعني يفصل في الكلام تفصيلا بهدوء بجمل قصيرة ويسكت ويرتاح ثم يكمل. هذه طريقته صلى الله عليه وسلم. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصاط العالم والواعظ حاضري مجلسه. يعني أن يستنصت ويستمع لما يتكلم من يكون بجانبه، ولا يتكلم هو فيكون في ذلك تشويش على الآخرين أو على نفسه. قال في الحديث 98 بعد 600 عن جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، أي سكتهم حتى يستمعوا، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. باب الوعظ والاقتصاد فيه أو الاقتصاد فيه. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو ديننا، الدعوة إلى الله والدعوة إلى لا إلى غيره، وتكون بالحكمة وتكون بالموعظة الحسنة، هذا هو المطلوب من الناس. في الحديث 99 بعد 600 عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم بكثرة الكلام، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا، يتعهدنا، يعني يتعهدهم بموعظة بين الفين والأخرى، ولكن لا يكثر عليهم حتى لا يسأموا. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بغيره. فالإنسان ينتبه حتى يبقى كلامه مهما في قلب السامع، ويتشغف لسماعه والإصغاء إليه، فيدخل قلبه ويستفيد من ذلك. لكن كل ساعة تتكلم، كل يوم تتكلم، فهذا حقيقة مرهق للناس. في الحديث 700 وعن أبي اليقظان، من أبو اليقظان؟ عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب جدا. قال شيخ العثيمين: صلاة الجمعة لها خطبتان قبلها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وهذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا حتى في الخطب العارضة. لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن، لوجهين: الوجه الأول أن لا يمل الناس، الوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال. وطول الصلاة ليست صلاة طويلة، بل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على معاذ رضي الله عنه عندما أطال في صلاة الفجر وقال: أيها الناس إن منكم منفرين. فقال الشيخ العثيمين فالمراد بطول الصلاة الموافقة أو موافق لصلاة رسول الله، الطول الموافق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما، وإن كان مأموما فلنفسه يطول ما شاء. إذن هذه سنة مهمة أن ينتبه لها الدعاء والخطباء. في الحديث السابع في الحديث الواحد بعد السبعمائة، وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أمياه. هو ما كان يعرف أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة، كان بداية في الصلاة كان الرجل يكلم صاحبه حتى نزل التحريم في الصلاة، وأمر الناس بأن يسكتوا في صلاتهم. فجاء معاوية فسمع في الصلاة رجلا عطس فقال يرحمك الله، فرمقه الناس بأبصارهم صاروا ينظرون إليه، فقلت وثكل أمياه، الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفجيعة. قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ لازال يتكلم. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني نظرت لماذا يصمتوني لكن سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. لا يصدنهم يعني يقع التطير في صدر الشخص لربما، والشيطان يوقع هذا، لا يصدنه عن فعل الخير أو عن إقدام إلى المشروع الذي أراد أن يفعله، بل يقدم على ذلك ولا يدع مجالا للتطير أن يمنعه، فإن التطير لا يمنع قضاء الله وقدر. الحديث البعد الذي بعده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، والحديث طويل معروف قد ذكرناه فيما سبق، وقد سبق بكمال في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في الحديث الثالث بعد السبعمائة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهاه، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم، يعني كان ينشكح كثيرا ويتشدق ويفتح فمه كثيرا، بل كان عنده وقار وعنده سكينة. الوقار هي هيئة يتصف بها العبد، يكون وقورا بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه، والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش، فليكون ساكنا في قلبه وفي جوارحه وفي مقاله. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله الصلاة، وتعظيمها أن تأتي إليها، تأتي إليها مبكرا، تأتي إليها بلباس طيب، تأتي إليها بلباس السنة، تأتي إليها وعليك السكينة والوقار في مشيتك، هذا الذي يريده. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك من تعظيم شعائر الله أن تتعلمها تعلما موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الرابع بعد 700 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هو المشي بسرعة، المشي بسرعة وهو أقرب إلى الهرولة. وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. تدخل مع الإمام، فإذا كان في الركعة الثانية مثلا تدخل أنت معه في الركعة الأولى، هو يتم الركعة الرابعة، أنت تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم وتأتي بالركعة المسبوق بها. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاته من لحظة خروجك من البيت من توضؤك، فأنت تصبح في دخلت في شعيرة الصلاة. لا يعني ذلك أنك تصلي، ولكن لك أجر وأنت تتوضأ، لك أجر وأنت تمشي، لك أجر وأنت تنتظر الصلاة، لك أجر عظيمة ما لم يحدث الإنسان. في الحديث الخامس بعد 700 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم الدفع يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم، يعني الناس تدفع بسرعة وبزجر وبصوت شديد وإزعاج ويضربون الإبل ويصيحون عليها، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. البر الطاعة، والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع. طيب نتوقف عند هذا القدر في باب إكرام الضيف، نتوقف عند باب إكرام الضيف، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين، أو بالأدق والأصح التعليقات فقط وتعريف المعاني حقيقة، لأنني يعني ابتدأت هذا الكتاب وأردت منه التعليق، وثم كنت يعني أزيد في الشرح قليلا، ولكن لم يخرج عن مبدأ التعليق. أما الآن فأردت أن أختصر أكثر حتى إن شاء الله تعالى ننهي المادة بإذن الله تعالى قدر ما نستطيع، فيعني فقط نتكلم عن المفهوم العام للباب ويعني تفسير الكلمات المشكلة غريب الحديث. قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد كل ما عاهدت عليه، سواء كان عهدا بينك وبين الناس أو بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فنحن مأمورون أن نفي بالعهود، ولا يجوز أن نخلف العهد أو أن نخون. ومن ذلك حفظ السر، إذا عاهدك إنسان على أن تحفظ سره وجب أن تفي بذلك. قال الشيخ العثيمين: السر هو ما يقع خفية بينك وبين صاحبك. وقال: وقد يكون بقرينة الحال أو بقرينة اللسان. ربما يقول لك: عاهدني أن لا تقول، لا تخبر أحدا، ربما لسان حاله أخبرك سرا بحيث أخذك بعيدا عن الناس مثلا وأخبرك بهذا الأمر، فهذا سر، لا يجوز أن تفشي سر أخيك. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 85 بعد 600 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يكون مع زوجته تخبره بسر فيفضح سرها، أو العكس وخاصة ما يقع بين الأزواج من مشاكل، وبالأخص ما يقع بين الأزواج من أشياء خاصة بينهما، ثم يبدأ ويحدث الناس وربما يصف زوجته لغيره، نسأل الله السلامة. هذا موجود والعياذ بالله، وفيها من الدياثة ما فيها. في الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته، أي مات زوجها عنها، يعني حين تأيمت بنته حفصة، قال: لقيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. لاحظ عثمان قال سأنظر في أمري، لكن حقيقة عنده سبب آخر لعدم إجابة عمر. عمر في بداية الأمر أصابه شيء في نفسه، ولكن لما عرف السبب سر عنه. قال: فلبثت ليالي، يقول عمر، ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني وجد على عثمان، ولكن وجد على أبي بكر فهو صاحبه وجد أكثر، يعني حتى أن عثمان رجع إلي، لكن أبو بكر، لكن أبا بكر لم يرجع له بشيء. قال: فلبثت ليالي، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أي ذكرها بزواج، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. قال: وجدت، أي غضبت. في الحديث 87 بعد 600 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لا تفرق بين مشيتها ومشية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها بسر فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقها أنها أمها بماذا؟ أم المؤمنين عائشة. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل حد كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثابت من؟ البناني، مشهور راوي عن أنس، روايته عن أنس من أقوى الروايات، إذا روى ثابت البناني عن أنس، وإذا روى عن ثابت حماد بن سلمة روايته قوية كذلك عن ثابت، وأيضا أظن حميد الطويل فيما أذكر. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرة. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله تعالى السلام والعافية. فكم نقضنا من عهود عاهدناها مع ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. الإنسان يخطئ كثيرا، عليه أن ينتبه إلى كلامه وإلى ما يعاهد، ولا يدخل في هذا القول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني كبر بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله يبغض هذا الشيء. وفي إثبات صفة المقت عند الله وهي صفة البغض والكره. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذه العلامات من علامات النفاق العملي التي لا يفعلها إلا منافق الاعتقاد، لربما يفعلها المسلم الذي عنده إيمان حقيقي، لكنه يشبه كثيرا من أهل النفاق الحقيقيين، فهذه من عاداتهم ومن صفاتهم وخصالهم، فلا يقعن المؤمن في هذا الأمر فيكون منافقا نفاقا عمليا. في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعده بشيء، أو دين، فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث حثيات. باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الآية على كل وجه. إذا كان الإنسان على سوء فغير الأحسن، فإن الله يغير السوء الذي عليه، والعكس إذا كان على خير فباعد، فإن الله سبحانه وتعالى يغير بشيء سيء عنده. الإنسان ينتبه إذا تغير حاله إلى الأسوأ، ويحرص أن يتغير حاله إلى الأحسن إذا كان مداوما على صفة سيئة، نسأل الله السلامة. قال: وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت غزلها يعني المرأة التي تغزل وقبل أن تنهي أو تتعب في الغزل ثم تفسد ما غزلت، مع أنه كان قويا شديدا، كيف يكون الحال؟ هذا مثل الذي يكون يعمل الخير فترة طويلة ثم يتركه، نسأل الله العافية. قال: والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض. وقال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها. لكن أنا ما أدري ولا يكون هنا قال ولا يكون أن الآية اللهم استعان الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق نعم ولا يكون. طيب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مطلوب من كل مؤمن خاصة طالب العلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون بشوشا أمام الناس، طليق الوجه، حسن اللقاء، هكذا يكون، ولا يكون فظا غليظ القلب حتى وإن كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تتلطف بالناس، هذا من الحكمة وهذا من ديننا، وفيه أمر. قال واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى على المفسد التي تجرها الشدة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما سمعوا كلمتك وما أخذوا منك، كن لين الجانب مع إخوانك، احرص على أن تصلح هذا اللسان، هذه النظرات الحادة، هذه الشدة في القول، كن لين الجانب وقل الحق نفسه ولكن بلين، ولكل مقام مقال. في الحديث 93 بعد 600 وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه، يعني ولو أن تقول كلمة طيبة تنجيك من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. والحديث الذي بعده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. قال مؤلف في باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك، في الحديث 96 بعد 600 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. وهذا الباب لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يدغم شيئا في شيء، ويتكلم بهدوء بحروف واضحة إذا شعر أن كلامه غير مفهوم فيعيد حتى يسمع الناس حتى يفهمون عليه. هنا يقول الشيخ العثيمين وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، معناه أنه كان لا يكرر أكثر من ثلاث، يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، فإذا لم يجب تركه. وهذا أيضا كما قال الشيخ العثيمين في الاستئذان يستأذن ثلاثة. طيب، وفي الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود، يعني يفصل في الكلام تفصيلا بهدوء بجمل قصيرة ويسكت ويرتاح ثم يكمل، هذه طريقته صلى الله عليه وسلم. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصاط العالم والواعظ حاضري مجلسه. يعني أن يستنصط ويستمع لما يتكلم من يكون بجانبه، ولا يتكلم هو فيكون في ذلك تشويش على الآخرين أو على نفسه. قال في الحديث 98 بعد 600 عن جرير بن عبد الله وهو البجلي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، أي سكتهم حتى يستمعوا، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. باب الوعظ والاقتصاد فيه قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو ديننا، الدعوة إلى الله والدعوة إلى لا إلى غيره، وتكون بالحكمة وتكون بالموعظة الحسنة، هذا هو المطلوب من الناس. في الحديث 99 بعد 600 عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم بكثرة الكلام، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا، يتعهدنا، يعني يتعهدهم بموعظة بين الفين والأخرى، ولكن لا يكثر عليهم حتى لا يسأموا. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بغيره. فالإنسان ينتبه حتى يبقى كلامه مهما في قلب السامع، ويتشغف لسماعه والإصغاء إليه، فيدخل قلبه ويستفيد من ذلك. لكن كل ساعة تتكلم، كل يوم تتكلم، فهذا حقيقة مرهق للناس. في الحديث 700 وعن أبي اليقظان، من أبو اليقظان؟ عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب جدا. قال شيخ العثيمين: صلاة الجمعة لها خطبتان قبلها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وهذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا حتى في الخطب العارضة. لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن، لوجهين: الوجه الأول أن لا يمل الناس، الوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال. وطول الصلاة ليست صلاة طويلة، بل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر على معاذ رضي الله عنه عندما أطال في صلاة الفجر وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين. فقال الشيخ العثيمين: فالمراد بطول الصلاة الموافقة أو موافق لصلاة رسول الله، الطول الموافق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إماما، وإن كان مأموما فلنفسه يطول ما شاء. إذن هذه سنة مهمة أن ينتبه لها الدعاء والخطباء. في الحديث السابع، في الحديث الواحد بعد 700 وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه. هو ما كان يعرف أن الكلام قد نهي عنه في الصلاة. كان بداية في الصلاة كان الرجل يكلم صاحبه حتى نزل التحريم في الصلاة، وأمر الناس بأن يسكتوا في صلاتهم. فجاء معاوية فسمع في الصلاة رجلا عطس، فقال: يرحمك الله، فرمقه الناس بأبصارهم، صاروا ينظرون إليه. فقلت: وثكل أمياه. الثكل بضم الثاء المثلثة، المصيبة والفجيعة. قال: ما شأنكم تنظرون إليه؟ لازال يتكلم. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني نظرت لماذا يصمتوني لكن سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. لا يصدنهم يعني يقع التطير في صدر الشخص لربما، والشيطان يوقع هذا، لا يصدنه عن فعل الخير أو عن إقدام إلى المشروع الذي أراد أن يفعله، بل يقدم على ذلك ولا يدع مجالا للتطير أن يمنعه، فإن التطير لا يمنع قضاء الله وقدر. الحديث البعد الذي بعده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث، والحديث طويل معروف قد ذكرناه فيما سبق، وقد سبق بكمال في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في الحديث الثالث بعد 700. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لهاه، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم، يعني كان ينشكح كثيرا ويتشدق ويفتح فمه كثيرا، بل كان عنده وقار وعنده سكينة. الوقار هي هيئة يتصف بها العبد، يكون وقورا بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه. والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش، فليكون ساكنا في قلبه وفي جوارحه وفي مقاله. باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله الصلاة، وتعظيمها أن تأتي إليها، تأتي إليها مبكرا، تأتي إليها بلباس طيب، تأتي إليها بلباس السنة، تأتي إليها وعليك السكينة والوقار في مشيتك، هذا الذي يريده. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك من تعظيم شعائر الله أن تتعلمها تعلما موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الرابع بعد 700 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. السعي هو المشي بسرعة، المشي بسرعة وهو أقرب إلى الهرولة. وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. تدخل مع الإمام، فإذا كان في الركعة الثانية مثلا تدخل أنت معه في الركعة الأولى، هو يتم الركعة الرابعة، أنت تتم الركعة الثالثة، ثم تقوم وتأتي بالركعة المسبوق بها. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاته من لحظة خروجك من البيت من توضؤك، فأنت تصبح في دخلت في شعيرة الصلاة. لا يعد لك أنك تصلي، ولكن لك أجر وأنت تتوضأ، لك أجر وأنت تمشي، لك أجر وأنت تنتظر الصلاة، لك أجر عظيمة ما لم يحدث الإنسان. في الحديث الخامس بعد 700 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم الدفع يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم، يعني الناس تدفع بسرعة وبزجر وبصوت شديد وإزعاج ويضربون الإبل ويصيحون عليها، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. البر الطاعة، والإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع. طيب نتوقف عند هذا القدر في باب إكرام الضيف، نتوقف عند باب إكرام الضيف، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.